بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة على رسول الله المرسلين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية من خمس المعدن، وهو ما ذكره السيد الماتن قدس سره من أنه مع الشك في صدق المعدن يكون مقتضى القاعدة عدم لحوق حكم المعدن بالمشكوك، أي يجوز صرفه في مؤونة السنة ويكون الخمس الثابت فيه بملاك الفائدة فقط ولا يشترط فيه النصاب. فمن ناحية لا يشترط فيه النصاب، ومن ناحية أخرى يجوز صرفه في مؤونة السنة. سلام عليكم. وقلنا أنه تصدى الأعلام لبيان التخريج الفني لما يقوله السيد الماتين من أن مقتضى الأصل عدم اللحوق. تقدم بيانان مع المناقشة في كل منهما، والبيان الثالث والصحيح هو ما تقدم في بحث سابق من أنه كلما شك في كون الخمس المتعلق بهذا المال هل هو خمس يجب دفعه فورا أو هو خمس يجوز صرفه في مؤونة السنة، مقتضى الأصل العملي إنما هو جواز صرفه في مؤونة السنة. يعني دائما يكون مقتضى الأصل العملي عند الشك بصالح التسهيل والتخفيف، الخمس الأخف مؤونة لا الخمس الأشد مؤونة. وذلك باعتبار أنه تقدم فيما سبق أن الخمس وإن كان الحكم الوضعي فيه وهو الملكية للإمام أو لصاحب الخمس، ملكية الإمام لخمس المال هذا شيء ثابت، الحكم الوضعي ثابت من أول الأمر على ما بناء على ما هو الصحيح وما هو المشهور بين المحققين والفقهاء ما عدا ابن إدريس. فالحكم الوضعي وهو تملك الإمام لخمس المال على كل حال معلوم من أول الأمر، بمجرد تحقق هذا المال وهذه الفائدة سواء صدق عليها أنه معدن أو لم يصدق عليها عنوان المعدن خمسها ملك للإمام على كل حال. فمن ناحية الحكم الوضعي لا شك في تعلق حق صاحب الخمس بهذا المال، ولكن الشك في أن هذا الخمس المملوك للإمام هل ملكيته وحكمه الوضعي سنخ الملكية للخمس التي أثرها التكليفي وحكمها التكليفي جواز الصرف في المؤونة، أو سنخ الملكية وسنخ الحكم الوضعي بالملكية التي بملكية الخمس التي أثرها وحكمها التكليفي عدم جواز صرفه في المؤونة وحرمة صرفه في المؤونة، لأن الحكم الشرعي التكليفي بجواز الصرف في المؤونة والحكم الشرعي التكليفي بعدم جواز الصرف في المؤونة حكمان تكليفيان مترتبان على الملكيتين للخمس، على ملكية الخمس بالعنوان الخاص بحسب أدلة هذا الخمس وعدم الاستثناء المؤونة فيه، أثره وحكمه الشرعي أنه لا يجوز صرفه في المؤونة بل يجب دفعه فورا. والخمس الذي تكون ملكيته ملكية بعنوان الفائدة مثلا أو بعنوان أرباح المكاسب، هذه الملكية هذا الحكم الوضعي موضوع لحكم تكليفي بحسب أدلة استثناء المؤونة عن كل فائدة أو عن أرباح المكاسب بالخصوص، حكم وضعي يقع موضوعا لجواز الصرف في المؤونة وجواز تأخير دفعه إلى آخر السنة. فعندما يعلم في المقام بأن أصل الملك كحكم وضعي حاصل، لكن لا يعلم أن هذا الملك الحاصل هل هو من سنخ ذلك الملك الذي أثره التكليفي وحكمه التكليفي حرمة الصرف، أو من سنخ ذلك الملك الذي أثره التكليفي وحكمه التكليفي جواز الصرف في المؤونة. قلنا فيما سبق كلما شك في ذلك مقتضى الأصل العملي جواز الصرف في المؤونة، وهذا الأصل العملي قربناه فيما سبق بأحد تقريبات ثلاثة: إما أن يرجع إلى استصحاب عدم تحقق الملك للخمس الخاص، يعني عدم تحقق ذلك الملك، تلك الملكية الخاصة التي أثرها وحكمها الشرعي حرمة الصرف في المؤونة، فيستصحب عدم تحقق تلك الملكية، لأن هذه الملكية على كل حال مسبوقة بالعدم، فإن هذه الملكية لابد أن تحدث في هذا المال للإمام في خمس هذا المال، وحيث أنه يشك في تحققها وعدم تحققها فيجري استصحاب عدم تحقق الملكية الخاصة التي أثرها حرمة الصرف، فيكون استصحابا موضوعيا نافيا لموضوع حرمة الصرف. وأما أصل الملكية المعلومة لا تقتضي حرمة الصرف، فإن هذا جامع بين ما أثره جواز الصرف وما أثره على أحد التقديرين جواز الصرف، على التقدير الآخر عدم جواز الصرف. فننفي أن تكون هذه الملكية الحاصلة المعلومة بالإجمال تلك الملكية التي يكون أثرها حرمة الصرف، وبذلك ننفي موضوع حرمة الصرف في المؤونة، ولا يعارض باستصحاب عدم تحقق تحقق الملكية التي أثرها جواز الصرف، حيث يقال أن فإذا كنا نعلم إجمالا بأن أحدهما حاصل فاستصحاب عدم تحقق تلك الملكية الخاصة معارض باستصحاب عدم تعلق هذه الملكية الخاصة، فيتعارضان ويتساقطان. لا يقال ذلك، لأنه أولا الملكية الأخرى يعلم بحصولها، لأن عنوان الفائدة كما قلنا على كل حال منطبق على هذا المال، فلا شك في انطباقه، فليس من موارد العلم الإجمالي بل من موارد العلم التفصيلي بتحقق إحدى الملكيتين وهي الخفيفة، خفيفة الحكم، والشك في تحقق الملكية الزائدة الشديدة الحكم، فلا يجري استصحاب عدم الملكية الخفيفة الحكم. وثانيا حتى لو كان الحاصل كان المتحقق إحدى الملكيتين دائما لا كلتاهما، استصحاب عدم الملكية الخفيفة لا يجري، إذ لا يترتب عليه أثر، فإننا باستصحاب عدم الملكية الخفيفة ماذا نريد أن ننفي؟ نريد أن ننفي أصل الملك لصاحب الخمس، هذا معلوم العدم، يعني معلوم الثبوت، لا يمكن أن ننفي أصل الملكية، فإننا نعلم إجمالا بأن خمس المال للإمام. فإذا أريد باستصحاب عدم الملكية الخاصة الخفيفة نفي أصل الملكية فهذا لا يمكن، وإذا أريد باستصحاب عدم الملكية الخاصة الخفيفة إثبات الملكية الأخرى هذا أصل المثبت، وإذا أريد باستصحاب عدم الملكية الخاصة الخفيفة نفي الأثر أثر والثقل والمؤونة الزائدة، فالمفروض أن هذه الملكية ليس فيها مؤونة زائدة، هي ملكية خفيفة الأثر وخفيفة المؤونة، لأنها هي شديدة المؤونة، المؤونة والأثر الزائد التكليفي للملكية الأولى لا لهذه الملكية. إذن فلا يجري استصحاب عدم الملكية الخفيفة الحكم التي أثرها وحكمها جواز الصرف في المؤونة، لا يجري هذا الاستصحاب كما هو واضح لكي يعارض بذلك الاستصحاب. هذا تقريب، هذا التقريب تام على كل حال. تقريب آخر وهو أننا نجري استصحاب بقاء جواز الصرف الثابت في الآن الأول، فإن المكلف في الآن الأول لابد وأن يملك هذا المال بتمامه، لما تقدم من أن الخمس على كل حال يتعلق بالمال في طول الملك. فأولا يملكه، أولا يملك المالك بالحيازة أو بأي شيء من أسباب الملك، يملك تمام المال، تمام أخماس المال، ثم في طول ملكه يخرج ملكية خمسه من صاحبه إلى صاحب الخمس. إذن فدائما الخمس بأي عنوان تعلق بكل مال دائما مسبوق بملكية صاحب المال لذلك الخمس، ثم الانتقال منه إلى صاحب الخمس. إذن فالحالة السابقة هي الحالة السابقة، كما أن الحالة السابقة ملكية الشخص لتمام المال حتى خمسه، كذلك الحالة السابقة جواز صرف المالك لتمام ماله حتى خمسه في الآن الأول. غاية الأمر الملكية في الآن الأول للخمس، ملكية الشخص للخمس، وكذلك جواز صرفه للخمس في الآن الأول انتقض في الآن الثاني، ينتقض إذا كان الخمس متعلقا، ينتقض بملكية الإمام للخمس كحكم وضعي، وبعدم جواز الصرف لو كان لو كانت الملكية من النوع الثاني. بلحاظ الملك الانتقاض معلوم على كل حال، بلحاظ الحكم الوضعي وهو الملك الانتقاض معلوم على كل حال، لكن بلحاظ الحكم التكليفي الانتقاض غير معلوم، إذ لو كانت الملكية الحاصلة في الآن الثاني ملكية للإمام لصاحب الخمس من النوع الذي حكمها جواز الصرف، إذن فجواز الصرف الحق الذي كان ثابتا بالملكية صاحب المال لتمام خمسة أخماس المال، جواز الصرف في الآن الأول باق وغير منتقض، وإنما الذي انتقض فقط ملكية فقط الحكم الوضعي. فبلحاظ الحكم الوضعي يعلم بالانتقال بمقدار الخمس، انتقل خمس المال على كل حال إلى الإمام، لكن بلحاظ الحكم التكليفي وهو جواز الصرف الثابت في الآن الأول يشك في الانتقاض وعدم الانتقاض، فيستصحب بقاء الجواز. هذا التقريب الثاني مبني على أن يكون الطولية بين تعلق الخمس بتعلق ملك الإمام بخمس المال طولية زمانية أولا لا رتبية، فإنه إذا قلنا أن الطولية طولية رتبية لا زمانية فقط من الناحية الرتبية وبحسب الافتراض الاعتباري العقلائي يملكه، لا أنه في زمان يملكه، نظير ملكية العمودين، أليس يقال أن الإنسان عندما يملك أحد عموديه حينئذ يعتق عليه، بس ملكيته له ليس ملكية في الزمان بحيث يمر زمان وساعة أو دقيقة يكون مالكا لأبيه، ملكية رتبية اعتبارية، يعني يعتبر كأنه ملكه ثم خرج من ملكه بنحو الترتب الاعتباري لا بنحو الترتب الطولية الزمانية. لو قيل بأن هذه الطولية طولية رتبية وليست طولية زمانية حينئذ لا يتم هذا التقريب الثاني للاستصحاب، باعتبار أن الاستصحاب يحتاج فيه إلى اليقين السابق، يعني اليقين في الزمان السابق، وهنا لم يمر زمان يعلم بأن هذا المال كان لهذا الإنسان. نعم مرت رتبة، هناك رتبة اعتبارية اعتبر الشارع هذا المال كأنه أولا دخل في ملك هذا الإنسان خمسه ثم خرج منه، أما بلحاظ عمود الزمان لا يوجد زمان كان المال في ذلك الزمان ملكا له، والاستصحاب بحاجة إلى العلم بالحالة السابقة أي بثبوت المستصحب في الزمان السابق، لا بد من زمان في جريان الاستصحاب. وموقوف هذا التقريب ثانيا على أن يقال بأنه كما أن الملكية من قبل الشخص لتمام المال ثابت في زمان، كذلك جواز التصرف فيه أيضا ثابت في زمان، بأن يكون جواز تصرفه في تمام الخمسة الأخماس أيضا من أول من زمان الملكية لتمام الخمسة الأخماس في زمان ثابتا. وأما إذا قيل بأن جواز التصرف في الخمس من أول الأمر غير ثابت، حتى لو كانت الملكية زمانية له، لكن جواز التصرف في هذا الخمس من أول غير ثابت في حقه. لو كان الخمس ثابتا بعنوان المعدن، لو كان الخمس بعنوان خاص ففي موارد الخمس الخاص يعني الخمس بالعنوان الخاص الملكية، وإن كانت طولية، والطولية هم زمانية لا رتبية، إلا أن جواز التصرف، حرمة التصرف من أول الأمر موجود، تكون موجودة، لا أن حرمة التصرف أيضا تأتي فيما بعد، بحيث أولا يجوز له أن يصرفه في ذلك الزمان الأول ويتلفه، ثم لو لم يتلف يأتي حرمة التصرف، بدليل أن موارد الخمس الثابت بالعنوان الخاص لا يجوز لصاحب ذلك المال أن يتلف وأن يصرف ذلك المال تكليفا، لا يجوز له أن يصرفه حتى في الآن الأول، حتى في الآن الأول المعدن أو الغنيمة أو الغوص أو الكنز لا يجوز صرف تمام أخماسه في المؤونة، حتى في الآن الأول مهما كان الآل ضعيفا وضئيلا. وهذا دليل على أن جواز التصرف ليس ثابتا في عمود الزمان في الآن الأول، حتى لو قبلنا الطولية الزمانية في تعلق الخمس، فإن الطولية الزمانية في الملك نقول به في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، والحكم الوضعي على كل حال معلوم، وإنما الشك في الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي لا توجد له حالة سابقة وهو جواز التصرف. نعم، بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية استصحاب العدم الأزلي يمكن إجراء استصحاب عدم تحقق حرمة الصرف، عدم تحقق حرمة صرف هذا المال بتمام أخماسه في المؤونة، ولو من باب العدم الثابت قبل تحقق المال أو قبل ملكية هذا المال، العدم الثابت قبل ملكية المال هذا العدم يجري استصحابه، الذي قد يكون استصحابا أزليا بحسب الحقيقة. واستصحاب عدم حرمة الصرف لا يعارض باستصحاب عدم جواز الصرف، وذلك باعتبار ما بيناه من أن استصحاب عدم جواز الصرف لا يجري في نفسه، إذ ماذا يراد بهذا الاستصحاب؟ هل يراد باستصحاب عدم جواز الصرف إثبات حرمة الصرف، عدم جواز الصرف نفي جواز الصرف، يعني تنجيز الواقع؟ فاستصحاب عدم الجواز لا يثبت، لا ينجز الواقع، إذ لا يشترط في جواز صرف الإنسان لشيء أن يكون هناك إباحة بمعنى حكم وجودي، يكفي في جواز صرف شيء أن لا يكون الحرمة الحكم الوجودي بالإلزام، أما الحكم الوجودي بالإباحة الذي يجري استصحاب عدمه الأزلي، الحكم الوجودي بالإباحة حتى لو لم يكن مع ذلك يجوز. ما هو موضوع التنجيز؟ الحكم الوجودي بالحرمة أو الوجوب، لكن ما هو موضوع التأمين؟ أعم من الإباحة الوجودية أو من عدم الحرمة حتى لو لم تكن الإباحة الوجودية، ولهذا في موارد عدم الإباحة الوجودية وعدم الحرمة مع ذلك يجوز الارتكاب. لا، هذا ليس من باب أصل أول الإباحة، من باب أن المراد باستصحاب عدم جواز الصرف لابد استصحاب عدم الجواز بمعنى الإباحة الوجودية كحكم وجودي، وإلا لو أريد من الجواز، يعني ماذا يراد بالجواز؟ هل يراد بالجواز خصوص الإباحة أو الأعم من الإباحة ومن عدم الحرمة حتى مع عدم الإباحة؟ فإن الإباحة كحكم وجودي أحد الأحكام الخمسة يوجد في قبالها عدم جعل شيء أصلا، كما لو لم يجعل الشارع لا الإباحة ولا الحرمة، فإنه أيضا يجوز هناك الارتكاب، يعني لا تنجيز ولا عقابة ولا تنجز في موارد عدم جعل الإباحة الوجودية وعدم جعل الحرمة الوجودية. فالمراد بعدم استصحاب عدم الجواز ما هو؟ إن أريد باستصحاب عدم الجواز الأعم من الإباحة الذي هو حكم الوجودي وعدم الحرمة الذي هو حكم عدمي، فالعدم لا يضاف إلى العدم، لا معنى لأن نقول يجري هذا مسبوق بالثبوت، لا أنه مسبوق بالعدم، لأنه يرجع إلى استصحاب عدم الحرمة الذي هو أمر عدمي ثابت في الأزل. لابد أن يراد باستصحاب عدم الجواز الأزلي استصحاب عدم الجواز كحكم وجودي وهو الإباحة، وحينئذ يقال أن نفي الإباحة لا يثبت موضوع التنجيز، لأن موضوع التنجيز ليس ارتفاع الإباحة كحكم وجودي، موضوع التنجيز ثبوت الحرمة، ولهذا يكفي في التأمين ويكفي في عدم الإلزام العقلي وعدم اشتغال الذمة أن لا يكون حرمة، سواء كان إباحة كحكم وجودي أو لم يكن إباحة كحكم وجودي. إذن فاستصحاب عدم الجواز الأزلي لا يجري بحسب الحقيقة. إذن فاستصحاب عدم الحرمة لا بأس بإجرائه حينئذ ولو بنحو العدم الأزلي في هذا المورد. هذا تقريب ثاني لهذا الأصل. تقريب ثالث أن يراد بهذا الأصل البراءة، بأن يقال أنه يشك المكلف، يشك في المورد أنه هل بعد أن ملك هذا المال وبعد أن انتقل خمسه إلى الإمام هل تحقق حرمة صرفه في المؤونة أو لم يتحقق حرمة صرفه في المؤونة؟ فإنه لو كان الخمس فيه بملاك المعدنية إذن حرمة الصرف في المؤونة موجودة فعليا، ولو كان الخمس فيه فقط بعنوان الفائدية حرمة الصرف في المؤونة في مؤونة السنة غير موجودة. بالتالي يشك في أن حرمة الصرف موجودة هنا أو ليست موجودة، خصوصا وأن الشبهة حكمية في المقام، يجري إصالة البراءة عن حرمة الصرف، يجري إصالة البراءة عن حرمة الصرف، لأن الحرمة مؤونة وتكليف زائد مشكوك، ومقتضى الأصل العملي التأمين والبراءة عن كل تكليف زائد مشكوك بحسب الحقيقة. وهكذا يثبت أن ما ذهب إليه الماتن قدس سره من أنه مع الشك يكون مقتضى القاعدة عدم لحوق حكم المعدنية، أي عدم حرمة الصرف في المؤونة وجواز الصرف في مؤونة السنة، هذا الذي ذهب إليه يكون هو الصحيح حينئذ، يكون هذا هو الصحيح. إذن بهذا التقريب الذي تقدم، وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الثانية من الجهات. الجهة الثالثة من جهات البحث في خمس المعدن ما ذكره السيد الماتن قدس سره بقوله: ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة. تارة يكون المعدن مستخرجا من أرض مباحة كما في المباحات الأولية مثلا، ونفترض أن المعدن أيضا من المباحات الأولية كما لعله هو المشهور أن المعدن في الأراضي المباحة مباح أيضا. هناك لا إشكال في تعلق الخمس بالمعدن المستخرج من الأرض المباح، لأن ذلك لعله هو القدر المتيقن من أدلة خمس المعدن. إنما المقصود في هذه الجهة بيان أن هذا الحكم وهو وجوب إخراج خمس المعدن لا يختص بالمعدن المستخرج من الأرض المباح، حتى المعدن المستخرج من أرض مملوكة قبل الاستخراج أيضا المعدن مملوك لصاحب الأرض فاستخرجه، مع ذلك يتعلق به الخمس. سواء قل طبعا بناء على أن نقول بأن هذه الأرض، سواء قلنا بأن ملكية الأرض ملكية للمعدن الموجود فيها أو بالتبعية، أو قلنا بأن ملكية الأرض ليست ملكية للمعدن الموجود فيها بالتبعية، وهذا سوف يبحث مفصلا فيما يأتي، فإن المصنف سوف يتعرض لهذه الحيثية مستقلا، أن الملكية للأرض هل تكون ملكية بالتبع لما فيها أو لا تكون ملكية بالتبع لما فيها من المعادن. المعدن المستخرج من الأرض المملوك سواء قلنا بمملوكيته من الأرض المملوكة، سواء قلنا بمملوكية المعدن أيضا بالتبع أو لم نقول، أيضا باستخراجه يكون فيه الخمس، خمس المعدن. حتى إذا قلنا بالتبع، إما إذا لم نقل بالتبعية فواضح، لأن هذا ملك حين الاستخراج، قبل الاستخراج ليس مملوكا له، وإن كانت الأرض مملوكة إلا أنه بحسب الفرض المعدن ليس مملوكا مثلا كما لو لم تكن تبعيته، فبالاستخراج يملكه، يملك الخارج، والمقدار الذي يملك معدن مملوك حين الاستخراج يتعلق به الخمس. حتى إذا كان المعدن بالتبعية مملوكا تبعا لمملوكية الأرض، مع ذلك يتعلق به الخمس، ولا يتوهم أن هذا المعدن لأنه كان مملوكا من أول الأمر لهذا المستخرج، إذن فبعد الاستخراج ما عدا مما بدا لا يجب فيه الخمس، كما أنه لم يكن يجب خمسه قبل الاستخراج، بعد الاستخراج أيضا كان مملوك له ولم يكن فيه الخمس. لا يتوهم هذا التوهم، وذلك باعتبار إطلاق أدلة خمس المعدن التي تكون ظاهرة في أن الخمس يتعلق بالمعدن حينما يخرج ويكون مملوكا لشخصين. المالك حينما المالك للمعدن يتعلق الخمس بمعدنه حين الاستخراج لا من أول الأمر، فإن أدلة خمس المعدن ورد فيها ما يدل على أن تعلق خمس المعدن إنما يكون بالمعدن المملوك حين الإخراج والاستخراج. وحينئذ لا يجب تخميسه قبل الاستخراج وإن كان مالكا له، باعتبار أن تلك الروايات قد صرحت أو صرح في بعضها بأن موضوع هذا الخمس تعلق الخمس المعدن المخرج، من قبيل ما ورد في صحيح زرارة مثلا في صفحة 343 المجلد السادس، ورد في هذه الصحيحة هذا التعبير، قال عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن المعادن ما فيها، فقال: كل ما كان ركازا أي مرتكزا في الأرض ففيه الخمس. وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. قيد موضوع الخمس في المعدن بما أخرج الله بما خرج. وكذلك صحيح البزنطي الذي أيضا وارد في صفحة 344 يقول: سألت أبا الحسن عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شيء يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا؟ يبين النصاب أيضا. هنا أيضا السائل أخذ في موضوع سؤاله، والإمام أيضا أمضاه على هذا الشيء، أن موضوع الخمس ما أخرج المعدن، إذن فملكية المعدن قبل الاستخراج حتى لو كانت ثابتة للإنسان ليس فيها خمس، وإنما الخمس بما أخرج. وحينئذ هذا مطلق أن يكون هذا المعدن الذي أخرجه مملوكا قبل الإخراج أو لم يكن مملوكا يشمله. إذن فيكون المستفاد من الروايات الإطلاق وعدم الاختصاص بالمعدن المأخوذ من الأراضي المباحة، وعدم الاختصاص بالمعدن غير المملوك قبل الاستخراج، حتى المعدن المملوك قبل الاستخراج لو فرض ثبوته في مورد بالتبعية أو نحوه، مع ذلك قبل الاستخراج وقبل إخراج المعدن منه لا خمس فيه، لكن بمجرد أن يخرجه مالكه ويمتلكه وهو خارج يتعلق به فيه الخمس، باعتبار ما ورد في هذه الروايات من تقييد، وفي أكثر من هاتين في الروايات الأخرى لعل هذا التعبير أيضا وارد، أن مفاد روايات الخمس في المعدن وتعلق خمس المعدن المعدن المستخرج لا المعدن المستقر في محله قبل الاستخراج، فإنه لا خمس فيه وهو كذلك. ولعل هذا الحكم أيضا متسالما عليه لا يناقش فيه أحد طبعا. والمراد بالاستخراج والإخراج هنا ليس الاستخراج من الأرض فقط، يعم الاستخراج من الأرض أو استخراج المعدن بمعنى إظهاره بعد أن لم يكن ظاهرا ولو كان على سطح الأرض، كمن يستخرج الملح مثلا من الماء بعد تجفيف الأرض المالحة، بعد تجفيف الماء من قد يستخرج منه ملح، أو يصف التراب التي على سطح الذي على سطح الأرض ويستخرج منه ذرات الذهب أو الفضة التي قد تكون موجودة في هذا مخلوطة في هذا التراب، فيصف التراب الموجود على سطح الأرض فيستخرج المعدن أيضا، يصدق أنه أخرج المعدن. فإن الإخراج لا يشترط في أن يكون إخراجا بمعنى إخراج من جوف الأرض فقط في المعادن الباطنة بمعنى التي تكون في داخل الأرض، وإنما الاستخراج بمعنى التصفية كما ورد أيضا في تلك المصفى فيما حجارته مصفى، التصفية أيضا يكون استخراجا، فيتعلق الخمس به بحسب الحقيقة بعد التصفية وبعد أن يستخرج المعدن بمعنى يظهره، سواء يظهره من جوف الأرض إلى سطح الأرض أو يظهره من داخل الذرات الترابية والأرضية ويجعله مصفى فيكون معدنا حينئذ ويسمى بالمعدن. إذن فلا فرق بين كون المعدن المستخرج بهذا المعنى للاستخراج الوارد في هذه الروايات أيضا، لا فرق بين كون هذا المعدن المستخرج من أرض مباحة مستخرجة أو من أرض مملوكة، ولا فرق بين أن يكون رغبة المعدن مملوكة قبل الاستخراج أو غير مملوكة قبل الاستخراج. على كل في كل هذه الحالات الخمس ثابت والخمس يتعلق حين التملك وحين الاستخراج. لا يتعلق الخمس بالمعدن قبل الاستخراج وإن كان ملكا، لما أخذ في روايات المعدن من قيد الاستخراج بحسب الحقيقة. هذه الجهة الثالثة في المسألة. الجهة الرابعة ما يذكره أيضا السيد الماتن بقوله: ولا فرق بين أن يكون المعدن تحت الأرض أو على ظهرها. هذا أيضا تعميم آخر يتعرض له المصنف قدس سره. ووجهه أحد أمرين: الأول التمسك بالإطلاقات، فإن روايات الخمس في المعدن في ستة أشياء، منها المعدن أو ما أخرج المعدن، هذا فيه إطلاق يشمل المعدن الذي يكون على سطح الأرض أو المعدن الذي يكون في جوف الأرض. ولا يتوهم أن عنوان الإخراج قد ورد في هذه الروايات كما في صحيحة زرارة وكما في صحيحة البزنطي. إذن والإخراج معناه أن المعدن يكون في الجوف، فلا بد أن يخرج من الجوف، فإنه يقال بأن المراد من الإخراج والاستخراج كما قلنا الاستخراج بالمعنى الأعم من بمعنى مطلق الإظهار للمعدن، سواء كان إظهارا من الجوف إلى السطح لو كان له تقرر في الجوف فقط يحتاج إلى أن شخصا يخرجه كالنفط مثلا والكبريت عندما يستخرج، أو أن يكون الاستخراج استخراجا بمعنى إظهاره من داخل التراب الذي يكون جزءا منحلا فيها بالتصفية ونحو ذلك، فإن هذا أيضا استخراج. والروايات لا تدل إلا على تعلق الخمس بالمعدن عند الاستخراج بالمعنى الأعم، ولا تدل على شرطية الاستخراج بالمعنى الأول بالخصوص وهو أن يكون في جوف الأرض. إذن فإطلاقات الأدلة محكمة في إثبات أنه لا فرق في وجوب دفع الخمس في المعدن بين أن يكون المعدن على سطح الأرض فقط يحتاج إلى تصفية، أو يكون في جوف الأرض ويحتاج إلى إخراج مكاني ومحلي من جوف الأرض إلى ظاهر الأرض. والدليل الثاني الرواية الخاصة، فإن هناك صحيحة محمد بن مسلم الواردة في نفس تلك الصفحة 343، في هذه الصحيحة يوجد تصريح بأن خمس المعدن لا يشترط فيه أن يكون المعدن في الجوف، بل حتى إذا كان المعدن في السطح أيضا عند تملكه وعند إخراجه بمعنى إظهاره يتعلق به الخمس. صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: وما الملاحة أو الملاحة؟ فقال أو فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. قلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: هذا وأشباهه فيه الخمس. هذه الصحيحة. السائل سأل عن ما يؤخذ من سطح الأرض من الملح، أرض مالحة يجعل عليها الماء أو يجتمع فيه الماء ثم بعد التجفيف يصير ملحا فيأخذه، هذا طريقة أخذ الملح عادة. يقول: هل فيه خمس؟ قال: هذا المعدن فيه الخمس. في مقام الجواب الإمام لم يكتفي بأن يقول في هذا الخمس، بين الضابطة والكبرى وهو أن هذا معدن ففيه الخمس، وحينئذ يكون هذا الجواب انتقال الإمام من بيان جواب مورد السؤال إلى بيان الكبرى الكلية، وهي أنه هذا معدن وكل معدن فيه الخمس. هذا الانتقال بنفسه دليل على أن الميزان في الخمس أن يكون معدناً، سواء كان على سطح الأرض كما في مورد السؤال وهو الملح، فإن الملح يكون على سطح الأرض لا في جوف الأرض، أو يكون في جوف الأرض كما في الأسئلة السؤال الثاني للسائل، حيث أنه قال: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: هذا وأشباهه فيه الخمس، الذي هو خمس المعدن أيضاً. فمن بيان الإمام للكبرى وانتقاله في مقام جواب من بيان جواب سؤال مورد السؤال إلى إعطاء الضابط الكلية يفهم أن الميزان هو أصل معدنية، سواء كان على سطح الأرض أو كان في جوف الأرض، وأن الخمس في المعدن في هذه الضابطة الكلية التي تصدى لبيانها الإمام، خمس المعدن لا يشترط فيه أن يكون في الجوف كما في السؤال الثاني، أو أن يكون في السطح كما في السؤال الأول، وإنما تمام الموضوع فيه كونه معدنا سواء كان في السطح أو كان في الجوف. فتكون هذه الرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم بنفسها دليلا على التعميم وتصريحا بالعموم، لا نحتاج حينئذ حتى إلى تلك الإطلاقات. لو نوقش في تلك الإطلاقات هذه الصحيحة تكون بنفسها دليلا على التعميم والتصريح بأن خمس المعدن لا يفرق فيه بين كونه على السطح أو كونه في جوف الأرض، على ظهر الأرض أو كونه في جوف الأرض. هذا أيضا البحث عن الجهة الرابعة، يأتي البحث تأتي إن شاء الله البحث يأتي عن الجهة الخامسة في ليلة الأربعاء، اعتبارنا بكرة ليلة المولد الشريف، في ليلة الأربعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد المعتن: ولا بين أن يكون المخرج، أي لا فرق في ثبوت الخمس في المعدن، بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا، ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا، فيجب على وليهما إخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه. هذه الجهة الخامسة في الواقع في كلام السيد المعتن من بحث خمس المعدن، وهذه الجهة عنوانها في البحث عن إطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين، فلا يختص خمس المعدن بالمسلم، بل يثبت في المعدن الذي يستخرجه الكافر، ولا يختص بالمكلف أيضا، بل غير المكلف كالصبي والمجنون أيضا إذا استخرج معدنا من المعادن وملكاه مثلا بالحيازة، إذن يثبت أيضا فيه الخمس. فهذه الجهة تعقد لبيان تعميم خمس المعدن من حيث المكلفين وغير المكلفين، ومن حيث الكفار والمسلمين. ويفتي السيد المعتن بهذا التعميم أنه لا فرق في ثبوت الخمس في المعادن بين أنواع المالكين لهذا المعدن، وذلك تمسكا بعموم الخمس في كل معدن. هذا الإطلاق الذي تمسك به السيد المعتن وتمسك به لا إشكال فيه في هذا الإطلاق، بناء على كون تعلق الخمس بالمعدن المستخرج تعلقا ابتدائيا، أي يتعلق الخمس ابتداء بخمس ما يستخرج من المعادن دون أن يدخل هذا الخمس في ملك المستخرج ثم يخرج منه إلى ملك صاحب الخمس. لو قلنا بأن الخمس يتعلق بذات المعدن المستخرج لا بالمعدن المستخرج المملوك للمستخرج، فلا ينبغي الإشكال في صحة هذا الإطلاق حينئذ وجواز التمسك به بدليل الخمس في كل معدن، إذ سوف لا يكون هذا الخمس بحسب الحقيقة مربوطا بالمكلف، بل يكون مربوطا بذات المعدن، يعني موضوعه لا يكون مال المكلف، مال الكافر أو مال المسلم، مال الصبي أو مال الكبير، مال العاقل أو مال المجنون، لكي يقال بأنه مثلا لا إطلاق أو يوجد مقيد لمثل هذا الإطلاق، بل بناء على هذا سوف يكون موضوع هذا الخمس، تعلق الخمس ذات المعدن، وأن المعدن قبل أن يملكه المالك بمجرد أن يخرج يملك المالك أربعة أخماسه، والخمس يدخل ويكون ملكا للإمام. فلا ربط حينئذ بين مفاد أدلة الخمس في المعدن وبين أموال الكفار أو أموال الصبيان أو أموال المجانين. ابتداء يثبت دليل الخمس مالكية الإمام لخمس المعدن في موضوع هو ذات المعدن. وأما إذا قلنا بأن الخمس يتعلق في باب المعدن أيضا في طول الملك لا ابتداء، يعني ليس موضوعه ذات المعدن بل موضوعه المعدن المملوك للشخص، فالمعدن بتمام أخماسه الخمسة المستخرج، المعدن المستخرج بتمام أخماسه أولا يدخل في ملك المستخرج، ثم خمسه يخرج من ملكه ويدخل في ملك الإمام ملك صاحب الخمس. إذا قلنا بهذه المقالة، إما باعتبار استظهار ذلك من دليل خمس المعدن، فإن الوارد في صحيح زرارة المتقدم ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس، فإن هذا التعبير ظاهر في أن الخمس إنما يكون في طول ملك الشخص. ما عالجته واستخرجته بمالك، يعني كأنه يريد أن يقول ما ملكته باستخراجك وبمعالجتك وعملك من إخراج المعدن، حينئذ بعد الإخراج وبعد المعالجة التي تكون كناية عن التملك يكون للإمام أو لصاحب الخمس خمسه، تكون هذه الصحيحة بنفسها دليلا على الطولية بين تعلق الخمس وبين ملكية صاحب المعدن لتمام أخماس المعدن أولا، أو باعتبار استفادة ذلك من صحيح ابن مهزيار المتقدم التي تقدمت هذه الصحيحة، وكانت تدل على أن موضوع الخمس في الغنيمة والفائدة وفي كل شيء ما يكون ملكا للشخص، فالغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، أضاف حتى الغنيمة فضلا عن الفائدة، حتى الغنيمة أضافها إلى المرء، جعل موضوع الخمس الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة التي يفيدها، هذه الإضافة قلنا فيما سبق تفيد الملك، فتدل على أن خمس الغنيمة وخمس الفائدة، بل الخمس في كل شيء إنما يكون في طول الملك الشخصي، فيكون أيضا دليلا على أن في باب المعدن أيضا يكون الخمس في طول الملك الشخصي، أو باعتبار استظهار وحدة سنخ الجعل في باب الخمس عموما، إذ لا يحتمل فقهيا أن يكون الخمس المجعول في الغنيمة في طول الملك، والخمس المجعول في أرباح المكاسب في طول الملك، لكن الخمس المجعول في المعدن مثلا لا ابتداء في نفس المعدن، موضوعه ذات المعدن من دون طوليتين، بعد فرض وحدة بعد استظهار وحدة سنخ الجعل في موارد الخمس من حيث الطولية وعدم الطولية وعدم احتمال التفرقة بين موارد ثبوت الخمس فقهيا، بحيث يكون الخمس في باب الغنيمة يكون في طول ملك الغانم للغنيمة، فتعلقه بموضوع هو الغنيمة المملوكة، بينما وكذلك في أرباح المكاسب، بينما في باب المعدن تعلقه بذات المعدن سواء ملكه الإنسان أو لم يملكه، هذا غير محتمل فقهيا. والمستظهر من أدلة الخمس ومن وحدة سياق الخمس، الخمس في ستة في خمسة، الغنيمة المعدن الغوص الفائدة، المستفاد من الروايات أيضا والمستظهر منها وحدة سنخ الجعل، فإذا كان في بعضها الخمس مجعولا بنحو طولي، تعلق الخمس في طول الملك وموضوعه الغنيمة المملوكة، وقد ثبت ذلك كما تقدم حيث قلنا أن آية الغنيمة تدل على أن الخمس في طول غنمتم، أولا غنمتم ثم فإن لله خمسه، ظاهر التفريع الطولية، وقد تقدم هذا البيان هناك. إذن إذا ثبت أنه في بعض هذه الموارد الخمس تعلقه طولي، هذا الاستظهار استظهار وحدة سنخ الجعل وعدم احتمال الفرق فقهيا بنفسه يكون حينئذ دليلا على أنه في باب المعدن أيضا يكون تعلق الخمس في طول التملك. إذن فأولا يملك المستخرج تمام أخماس المعدن، ثم يتعلق الخمس، يتعلق ملكية الإمام، يتملك الإمام أو صاحب الخمس لخمس هذا المعدن، ويخرج من ملك صاحبه الشخصي المستخرج ويدخل في ملك الإمام. بناء على هذا التقدير الذي هو الصحيح بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، بناء على أن هذا الوجه على هذا التقدير الذي هو الصحيح ولعله هو المشهور أيضا بين المحققين، حيث أنهم يعبرون بأن الخمس في طول الملك مطلقة بلا تقييد بباب بعض ما فيه الخمس دون بعض، حينئذ بناء على هذا قد يستشكل في صحة التمسك بالإطلاق المذكور الذي أشرنا إليه، وهو دعوى إطلاق دليل خمس المعدن لما يستخرجه الكافر وإطلاقه لما يستخرجه غير المكلف من الصبي أو المجنون. في كل من التعميمين يرد إشكاله، يعني يمكن الاستشكال حينئذ. أما في الكافر فيمكن أن يستشكل في عموم الخمس، ثبوت الخمس في المعدن المستخرج من قبل الكافر، يمكن أن يستشكل بإشكالين. الإشكال الأول هو دعوى اختصاص التكليف بفروع الدين بالمسلمين، والتي منها وجوب الخمس والزكاة ونحوهما والصلاة، لا من جهة قصور أدلة التكليف، ليدعى الإطلاق في أدلة التكليف مثلا إطلاق العمومات والعمومات الآيات والروايات الدالة على التكاليف، خصوصا ما يكون منها دالا على حكم وضعي كالملكية، ملكية صاحب الخمس أو ملكية الفقير لقسم من المال بعنوان الزكاة أو بعنوان الخمس. يدعى عدم عموم التكليف بالفروع للكفار لوجود مخصص لتلك المطلقات، والتي منها هذه المطلقات التي تمسك بها السيد المعتن، والمخصص يتمثل في مهمه روايتان، الرواية الأولى صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق، فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما. هذه الصحيحة موجودة في الأصول الكافي المجلد الأول أصول الكافي صفحة 180 180. هذه الصحيحة يقال أنها تدل على عدم تكليف الكفار بالفروع لأنها تفرع تكليف الكفار بالإيمان بالولاية بأن يكون مسلما مؤمنا بالله وبرسوله مصدقا، فيجعل التكليف أولا بالإسلام، ثم إذا أسلم حينئذ يقول فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. إذا كانت الولاية حينئذ التكليف بالولاية ومعرفة الإمام منوطا ومشروطا بالإسلام، إذن فالتكليف بالفروع بطريق أولى بالفحوى أيضا تكون منوطة بالإسلام. ومن هنا استدل بعض الفقهاء كصاحب الحدائق كالفيض الكاشاني استدلوا بهذه الرواية على عدم تكليف الكفار بالفروع، وإنما هم مكلفون بأصل الإسلام، وإنما يكلفون بالفروع إذا آمنوا بالله وبرسوله، لأن الرواية ظاهرة أو صريحة مثلا في تفريع التكليف بالولاية وما يكون من قبيلها من فروع الإسلام تكون مفرعة على الإيمان بالله وبالرسول، يعني على الإسلام، فقبل الإسلام لا تكليف بها. ومثل هذه الرواية ما يرويه علي بن إبراهيم في تفسيره، في تفسير قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أيضا ينقله عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله يا أبان أترى إن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ قلت له كيف ذاك؟ جعلت ذاك فسره لي. فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. يا أبان إنما دعا الله العبادة إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض. هذه بعد أصرح في الدلالة، إن الله يا أبان إنما دعا الله العبادة إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض. فالزكاة التي مورد الآية وسائر الفرائض، هذه الرواية تقول أنها مشروطة ومنوطة ومفرعة على الإيمان بالله وبالرسول، أي على الإسلام، فمن لم يكن مسلما لا يفترض عليه الفرائض. إذن بمثل هاتين الروايتين يدعى تقييد إطلاق أدلة الزكاة أو الخمس في المقام للكفار. لا ليست صحيح. تفسير القمي في صفحة 262 المجلد الثاني. وهذا بحث عام في الواقع يرد في باب الزكاة وفي باب الخمس وفي باب كل الماليات الإسلامية وفي باب كل التكاليف والفرائض، أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أو ليسوا مكلفين بالفروع. فيقال أنه بناء على هاتين الروايتين وما قد يكون مثلهما من الروايات يستفاد تقييد وتخصيص إطلاقات أدلة الفروع المتمثلة في عمومات الكتاب والمتمثلة في إطلاقات وعمومات الروايات، فإن هذه تدل على أن كل هذه الفرائض إنما تكون بعد الإيمان بالله ورسوله، فتقيد تلك المطلقات وتلك الإطلاقات تقيد بخصوص المسلمين. إذن بهذا تقيد لا محالة إطلاق أدلة الخمس في المعدن بناء على أنه خمس في مال الكافر، لأنه خمس في المعدن الأولي، لو كان خمسا في المعدن أولا هذا لا ربط له بالكافر كما قلنا، لكن لو كان خمسا في المال الكافر فهذه الروايات أو هذه الرواية الصحيحة تقيد حينئذ إطلاقها، تقول لا ليسوا مكلفين الكفار بالفرائض كما ليسوا مكلفين بالزكاة كما يقول في آية الزكاة في تفسير آية الزكاة، وإنما يكلف بالخمس والزكاة ونحوهما من الفرائض إذا أسلموا. إذن فتكون مقيدة لإطلاقات أدلة الخمس. مقيدة فرائضها الفريضة على كل حال، الزكاة والخمس من الفرائض من جملة الواجبات، الخمس من جملة الواجبات والفرائض الزكاة، فتكون هذه الرواية خصوصا الأولى التي هي صحيحة سندا مخصصة لتلك المطلقات باعتبارها تنفي وتدل على اشتراط الإسلام في التكليف بالفرائض كلها. لا هذا الحكم الوضعي هم تكليف فرائض، الحكم الوضعي أيضا من الفرائض، يعني هذا الحكم الوضعي حكم وضعي على مال الكافر فهو فريضة من الفرائض. هذه الرواية لا يقول يعاقبون، يقول لا يكلفون بالفرائض، يقول فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض، من الفرائض الخمس يكلفونك به، يقول إذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض، فكل ما هو فريضة، الصلاة فريضة والزكاة فريضة والخمس فريضة، كل هذه الفرائض إنما تفترض على المسلم، أما من لم يسلم هذه الفرائض لا تشمله. يعني هذه الروايات ناظرة إلى كل أدلة تشريعات الفرائض، كل أدلة تشريعات الفرائض والواجبات سواء الواجبات المالية أو الواجبات غير المالية كلها تقيدها هذه الرواية وتقول تلك الواجبات كلها وتلك الفرائض كلها فرع ومنوط بالإسلام، فقبل الإسلام لا يوجد شيء منها، فتقيد إطلاقات دليل الخمس. أدري هذا الذي يأخذه باعتبار فريضة له ثبوت الخمس، ملكية الخمس أليس فرضا من الفرائض؟ ما تقدم من السيد الماتن أنه الخمس من الفرائض، جانب الوضعي منه أيضا فريضة، يعني فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس، فإذا هذه الفرائض كل ما فرضه الله على الناس سواء كان ملكية أو كان وجوب تكليفي أو وضعي حيث أنه فرض على الناس، إذن بهذه الرواية تقول هذه الفرائض كلها مخصوصة بالإسلام. فمن لم هذا الاستدلال الذي استدل به غير تام، وذلك باعتبار أن هذه الروايات في الواقع ناظرة إلى أحد أمرين، إما ناظرة إلى بيان شرطية الإسلام في التكاليف بمعنى شرطية الإسلام في المكلف به لا في التكليف، أي أن الإسلام شرط في الفعل والفريضة قيد في الفريضة التي يأتي بها المكلف، لا بد في حال الإسلام بمعنى أن يكون بقيد أن تقع هذه الفريضة عن مسلم، فالإسلام كيف نقول الطهارة قيد للصلاة وليس شرطا لإيجاب الصلاة، قيد في المكلف به لا في التكليف، يعني يجب الصلاة أن يوقع المكلف الصلاة عن طهور، لأن الطهور شرط في أمر بالصلاة قبل أن يتطهر أيضا مأمور به بالصلاة، غاية الأمر الصلاة المأمور بها أن تكون هذه الركعات والسجدات عن طهور، كذلك هنا الزكاة والصلاة والخمس وكل الفرائض الكافر مكلف به، لكن مكلف بأن يوقعها عن إسلامين، يعني يسلم ويوقعها، فالإسلام قيد في المكلف به لا في التكليف. ويكون المقصود من النفي في هذه الروايات نفي الوجوب المطلق، يعني أن الزكاة والخمس ليست واجبة بشكل مطلق، بحيث حتى لو أوقعها هذا الكافر في حال كفره، زكى وهو كافر، خمس وهو كافر، يقع مصداقا للواجب؟ لا يقع واجبا. وليست في مقام نفي مطلق الوجوب، حتى الوجوب المشروط بلحاظ متعلقه لا نفسه، لا تنفي مطلق الوجوب، وإنما تنفي الوجوب المطلق من ناحية المتعلق ومن ناحية المكلف به. إما أن تكون هذه الروايات في مقام بيان شرطية الإسلام في المكلف به لا في التكليف، أو تكون هذه الروايات في مقام بيان أن هؤلاء الكفار مسؤولون ومدانون بشيء أعظم من الفروع، يعني سوف يسألون يوم القيامة ويحاسبون بشيء أعظم من الفروع، لا بمعنى أنهم ليسوا مسؤولين عن الفروع، مسؤولين عن الفروع، لكن حيث أنهم خالفوا شيئا أهم من الفروع فالمسؤولية التي أولا سوف يوجهون ويواجهون بها هي مسؤوليتهم تجاه الأصل، وهو الإيمان بالله ورسوله وتصديقه. لا بد وأن نحمل هذه الروايات على أحد هذين المحملين، إما بيان الترتب والطولية والشرطية بلحاظ المكلف به، وهذا هو التفسير الأول لهذه الروايات، أو على بيان أن هؤلاء في مقام المسؤولية والإدانة من قبل الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة مسؤولون عن شيء أعظم من الفروع فيسألون به قبل أن يسألون عن الفروع، ولا تصل النوبة إلى أن يسألون عن الفروع، لا من أجل أنهم غير مكلفين بالفروع، بل لأنهم لهم طامة أكبر من طامة ترك الفروع وعصيان الفروع، وهو عصيان الأصل، وهو أصل الإيمان بالله ورسوله. لماذا نحمل لا بد أن نحمل هاتين الروايتين وأمثالهما من الروايات لو تمت روايات غيرهما، لماذا لا بد أن نحملهما على أحد هذين التفسيرين؟ لقرينة واضحة في داخل هذه الروايات، وهذه القرينة التي غفل عنها صاحب الحدائق والفيض الكاشاني ومن تبعهما، هذه القرينة لسان الاستنكار الموجود في هذه الروايات، فإن هذه الروايات فيه لسان استنكار. تقول الرواية الأولى الصحيحة، تقول قال: قلت لأبي جعفر: أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله ومحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ كيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ واضح أنه يريد أن يستنكر، كيف يمكن أن يكون يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ وكذلك تلك الرواية الثانية أيضا صريحة في الاستنكار، يقول: يا أبان، أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به؟ هذا أيضا أوضح بعد في لسان الاستنكار، طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، يعني في حالة شركهم. هذا الشيء المستنكر والذي يصح فيه الاستنكار إنما هو أن يكون التكليف مطلقا من حيث المكلف به، لوضوح أن الشخص الذي ينكر الأصل لا معنى لأن يطلب منه، الشخص الذي لا يقبل أصل الإسلام ولا يؤمن بأصل الله ورسوله، هذا كيف يمكن أن يحقق ما هو متعلق التكليف وهو عبارة عن الفرائض الإسلامية والتي من الواضح تقيدها بالإسلام بل بالإيمان عند الشيعة، وهذا في حال كونه مشركا لا يعقل منه أن بما هو مشرك أن يتأتى منه هذا التكليف. الشيء المستنكر هو هذا، أنه في حال شركه وبما هو مشرك يأتي بالفريضة بما هي فريضة وهو مع حفظ شركه كما تقول الرواية الثانية وهم يشركون به. فلا ليس هكذا، فليكون حين يبعثون بأن يسلمون فيأتون بهذا الشيء كما في كل موارد التقييد المتعلق، أصل الإجاب معقول بأن يسلموا ويأتوا بالواجب، لا استحاتة في البعض. الشيء الذي يكون مستنكران هو أحد هذين الأمرين، أن يكون التكليف من حيث المتعلق مطلقا، فإن هذا كيف يمكن افتراضه مع كون التكليف من الواضح تقيده بالإسلام بل بالإيمان عند الشيعة، وهذا وهو كافر ليس له إسلام وليس له إيمان، هذا مستنكر يعني يصلح ويناسب في الاستنكار. وكذلك الشيء المناسب للاستنكار هو السؤال عن الفرع وهو تارك للأصل، فإن الشخص الذي تارك للأصل وعاص لأصل الدين ومنكر لأصل الله والرسول هذا يؤتى ويسأل عن الشيء الجزئي، من قبيل أن إنسانا أفرض قتل زيدا وبعد قتله أيضا سلب حذاءه، فيأتي السؤال لماذا سلبت حذاءه، لا يأتي السؤال لماذا قتلته. هذا الإنسان اللي ارتكب الجريمة الكبرى يسأل عن مخالفته للجريمة الكبرى ولا يسأل عن مخالفته للجريمة الصغرى. لا بد أن يحمل هذا، تحمل الروايتان على أحد هذين المعنيين. وأما حمله على أن الإسلام شرط في التكليف، من الواضح هذا لا استغراب ولا استنكار فيه، تكليف الكافر، تكليف الكافر بأن يسلم ويأتي بالفريضة، هذا التكليف من الواضح عرفان عقلاء أنه لا 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 غرابة فيه ولا استهجان فيه ولا محذورة فيه عقلا، أن الكافر أيضا مكلف بأن يأتي بالزكاة، بمعنى أن يسلم ويأتي بالزكاة، والإسلام قيد في متعلق التكليف. فعلية التكليف للكافر لا استغراب فيه، الشيء الذي فيه الاستغراب أن يكون هذا التكليف في حق الكافر متعلقه مطلقا في حق الكافر، هذا فيه استغراب، أو يكون السؤال والإدانة يوم القيامة للكافر على الفارع مع أنه تارك للأصل، هذا أيضا مستغرب، ويقال يسأل عن ما هو أعظم من ذلك، كما وارد في بعض الروايات التعبير بأنه أنه ارتكب ما هو أعظم من ذلك في حق المخالفين أيضا وارد، وفي حق كفار أيضا لعله يمكن تعميمه أو لعله وارد في بعض الروايات، وإن كنت لم أجد هذه الرواية في حدود الفحص الجزئي الذي فحصته، بس في حق المخالفين وارد أن أحد المخالفين بعد أن استبصره أخذ يقضي، الإمام يقول له أنت لا تقضي، أنت قد كنت فيما سبق فيما هو أعظم من ذلك، ظاهر في التفسير الثاني. إذن فهذه الروايات بقرينة الاستنكار التي هي لسانها لا بد وأن تحمل على شيء يفترض غرابته وعدم معقوليته، ومن الواضح أن الشيء الذي يكون غريبا وغير غير معقول ليس أصل تكليف الكفار بالفروع، بل كيف يعقل، بل عكسه الغريب أن يكون المسلمون مكلفون أن يكونوا مكلفين بالفروع والكفار غير مكلفين بالفروع، الزكاة فقط على المسلمين أما أولئك ليسوا مكلفين، هذا هو المستغرب. أصل تكليف الكافر بالفروع ليس مستغربا، نعم الشيء المستغرب أن يكون هذا الكافر الذي لم يؤمن بالله والرسول يكلف أنه الآن يأتي وهو كافر يبحث عن الإمام حتى يعرف الإمام، هذا مستغرب، لا معنى لأن يقال الكافر الذي الآن هو لا يؤمن بأصل الرسول الآن يطلب منه وهو كافر بقيد أن يكون متعلق التكليف مطلقا في حقه، الآن يأتي ويفحص أنه إذن، فالتكليف بأنه يبحث عن الإمام ولو في طول إسلامه بأن يسلم بنحو قيد المتعلق لا قيد التكليف، ويبحث بعد إسلامه كما بحث عن الإسلام وآمن يبحث أيضا عن الإمام إمام المسلمين، هذا تكليفه بأصل ذاك لا استغراب فيه ولا استنكار. إذن فقرينة الاستنكار والاستغراب في هذه الروايات تكون دليلا، أو لسان الاستنكار والاستغراب في هذه الروايات تكون دليلا على أن المراد بها أحد المعنيين اللذين أشرنا إليهما، إما بيان الطولية والتقييد بالشرطية الإسلام في المكلف به، أو بيان أن هذا الإنسان مدان ومسؤول هذا الكافر عما هو أعظم من سؤاله عن الفروع، لماذا لم تصلي، لماذا لم تزكي، يقال له لماذا لم تؤمن بالله، لأنه ارتكب ما هو أعظم من ترك الصلاة وأعظم من ترك الزكاة، ارتكب شيئا كان سبب كان في نفسه ظلم أكبر ظلم وهو الكفر والجحود لله سبحانه وتعالى، ومنجرا إلى ترك كل الفروع أيضا، إذن فذاك هو الأصل الذي
لا يكلف. أشرتم لها تقول له لا يكلف المخالف بأن يقضي، هذه تدل على أنه لا يسأل عن الفرع حيث أنه كان قد خالف الأصل،
لا يستفاد
عن الفرع
ولا يستفاد من هذا،
ذاك وارد في أنه يسأل فقط عن الأصل بل لأنه الفرع لا يكلف،
تلك الرواية تلك الرواية واردة في الكفار في المخالفين فقط، تلك الرواية أيضا لا تدل على ذلك، تدل على أنه هذا الإنسان
ليس عن الفرع وهو مخالف الأصل،
لا يدل على أن يدل على أنه بالاستبصار يجب لا يجب عليه، وهذا دليل آخر سوف يذكر في هذا البحث. بس لا يدل لا يدل على أكثر من الجب، وأن الاستبصار يجعله أنه لا يجب عليه القضاء. أما في ذاك الوقت لم يكن مكلفا، ليس في دلالة على هذا المطلب، وإنما دلالة على أن ما سوف يدان به على ما سبق إنما هو ما هو الأعظم من تركه لهذه الخصوصية، وما هو هو تركه للولاية. هنا أيضا تركه لا لي لي لا يعني أنه لا يدان، قد يدان بتركه سابقا، الآن لا يجب عليه، بس فيما سبق له إدانتان، إحدى الإدانتين هي المهمة وهي التي تكون أم الإدانة الثانية أيضا.
القضاء لا ينفع في دفع الثانية،
وطبعا لا ينفع القضاء، لأن قضاء تكليف آخر غير التكليف الأصلي الذي كان في الواقع.
كيف يجب معرفة الإمام؟ كيف يؤاضب على عدم معرفة الإمام؟
يجيبهم بهالمعنى
استغرابهم بنفسه على التكليف. سيدنا كيف يجب؟
ليس كذلك أخي، يجب هذا أن تتأخذوا بالبعض الأصول، يعني كيف يثبت في حق هذا الشيء؟ يجب معناه اللغوي الثبوت، مو الوجوب الاصطلاحي، يعني كيف يثبت على هذا الشيء وهو أن يأتي ويذهب ويفحص عن من هو إمام المسلمين وهو مشرك بما هو مشرك؟ هذا أمر غير معقول. فكون تكليفه مطلقا بحيث هذا مكلف بالتكليف المطلق الآن وهو لا يؤمن بالله وبالرسول يكلف بأن يعرف الإمام، هذا غير معقول، هذا أشبه بالتكليف بغير معقول. فحيثية الشرك مأخوذة في موضوع هذه الرواية لكي تكون هناك استغراب، كأنه هكذا يقول، يقول المشرك بما هو مشرك وفي حال إشراكه بما هو مشرك بالله وبالرسول غير مؤمن بالأصل الإسلام يكون مكلفا بأنه يجب أن يعرف الإمام، هذا أمر غير معقول وهذا صحيح. بما هو مشرك يعني قيد الشرك يكون هذا غير معقول أيضا، مستغربون لأنه غير معقول بأن يكون قيد الشرك قيدا فيه، هذا غير معقول، لأن من يكون مشرك بما هو مشرك لا يعقل أن يكون مكلفا بهذا الشيء بما هو مشرك. نعم التكليف الذي وليس المدعى، ليس المدعى لمن يقول بتكليف الفروع المشركين بالفروع كفار بالفروع تكليفهم بالفروع بما هم كفار، وإنما يقال بتكليفهم بالفروع بما هم بشر بما هم ناس مكلفين. فهذه الروايات غاية ما تنفيه، وإن شئتم هكذا عبرتم قلتم أن هاتين الروايتين تنفيان ثبوت تكليف بالفرع على المشرك بما هو مشرك، لأن هذا محال أو كالمحال عرفا مع حفظ شركه. بما هو مشرك يأتي ويبحث عن الإمام، بما هو مشركون يأتي ويزكي، هذا الذي يستحق الاستغراب. أما تكليف المشركين لا بما هو مشرك، بما هو مكلف كسائر المكلف، بحيث لا يؤخذ لا قيد الشرك ولا قيد الإسلام في التكليف، هذا ليس فيه استغراب. والذي يلزم من دعوى إطلاق التكاليف بالفروع الكفار هو الثاني للأول، والذي فيه استغراب هو الأول للثاني. وقرينة الاستغراب وقرينة الاستنكار في الروايتين دليل على أن الذي يراد نفيه هو المعنى الأول للمعنى الثاني، يعني المعنى الثاني ليس فيه استغراب ولا استنكار، المعنى الأول هو الذي فيه استنكار واستغراب، وهو أن يكون المشرك بما هو مشرك ومع حفظ شركه وكفره يكون مكلفا بأن يبحث عن الإمام أو مكلفا بأن يزكي، هذا أشبه بالتكليف غير مقبول. خب عدم هذا النحو من التكليف لا يلازم عدم التكليف أصلا، عدم هذا النحو من التكليف الذي هو مفاد هاتين الروايتين لا يلازم عدم التكليف رأسا، بل ينسجم مع أن يكون المشرك أيضا مكلفا لكن لا كمشرك كذات، ضمن كل مكلف، ضمن كل عاقل بالغ، ضمن كل بالغ عاقل يكون المشرك أيضا مكلفا، والمكلف به مقيد بأن يسلم أولا ثم يأتي بالفريضة الذي هو مقدور، هم إسلامه مقدور وهم إتيانه بالفريضة بعد الإسلام مقدور. إذن فحاصل مفاد هذه الروايات نفي، بحسب الحقيقة حاصل مفاد هذه الروايات نفي التكليف المتوجه للمشرك مع حفظ شركه بأن يكلف بالفرع وهو مشرك، ينفي التكليف في هذا الحال، ونفي التكليف المقيد بهذا الحال لا يلازم نفي التكليف المطلق، وإنما يلازم نفي التكليف الغير معقول وغير مقدور وهو التكليف المقيد. وحين يشمله بما هو بالغ عاقل يشمله قرأتم في الأصول أن الإطلاق لا يعني جمع القيود ولا يعني أخذ القيد في متعلق التكليف، الإطلاق يعني رفض القيود. إطلاق أدلة التكاليف يعني أن موضوع التكليف بالفرع كل بالغ عاقل، هذا بالغ عاقل، وكل مورد انطبق عليه المطلق لا يعني انطباق المطلق عليه وشمول المطلق عليه له أنه بعنوانه عنوانه دخيل في الحكم وأن التكليف موجه إليه بعنوانه الخاص. هذا ليس هو معنى الإطلاق. معنى الإطلاق رفض القيود كما قرأتم. إذن فيكون المعنى أن الكافر يكون النتيجة هكذا أن هذه الروايات تنفي ثبوت تكليف للكافر أو للمشرك بالفروع مقيدا بعنوان كونه محفوظ الشرك ومحفوظ الكفر، فإن هذا هو المستغرب. وأما إطلاق التكاليف لكل عاقل بالغ مسلما كان أو كافرا بلا أن يكون لا لقيد الإسلام دخل في الكفر في التكليف ولا لقيد الكفر، وإنما تمام الدخل لعنوان العاقل البالغ، هذا الإطلاق ليس فيه لا استغراب ولا استهجان. إذن فلسان الاستنكار في هذه الروايات تصلح أن تكون قرينة إما على المعنى الأول بأن يكون النافي نفيا للتكليف في حال الشرك بحيث يكون حال الشرك محفوظا ومأخوذا في موضوع التكليف، ونفيه لا يلازم نفي التكليف المطلق الذي لم يؤخذ فيه لا عنوان الشرك ولا عنوان الإسلام، الذي نتيجته كون التقييد في متعلق التكليف في المكلف به لا في نفس التكليف.
هذه الرواية أو مصالحة الاستثناء سيدنا
إذا كان مفادها هذا الذي قلنا إحنا لا تصلح الاستثناء، إذا كان مفادها نفي تعلق التكليف بالمشرك في حال شركه بما هو مشرك بحيث يكون قيد الشرك مأخوذا في موضوع التكليف. نفي المقيد قرأتم أن نفي التكليف المقيد لا يؤدي إلى نفي المطلق، نفي المقيد ليس نفيا للمطلق. إذن فلا بأس أن تكون التكاليف مطلقة شاملة للكافر وللمسلم، أو تحمل هذه الروايات على المعنى الآخر الذي واضح أيضا في الاستنكار وهو الإدانة والمسؤولية، أن هذا لا يعاقب ولا يسأل عن الفرع لا من باب أنه غير مكلف بالفرع، بل أنه يوجد شيء أهم من الفرع هو مسؤول ومرتكب ومتورط فيه وهو تركه لأصل الإسلام.
ومخ دليل يا مكلف بداني هذول جدو
إطلاق الأدلة، إطلاقات الأدلة الأولية
ملزم مشي منه توجيبكم
وليس توجيها، هذا ظاهره، هذا قبل قرية الاستنكار التي ذكرناها ظاهره هذا ليس توجيها.
الثانية حتى بالأقل
ها؟
الرواية الثانية حتى بدون قرية الاستنكار ظاهرة.
لا الأول الأولى مثل الثانية لا فرق بينهما من هذه الناحية.
الأولى بقرية الاستنكار.
الوجه الثاني من الإشكال، الوجه الأول الإشكال مع جوابه، يأتي الوجه الثاني للإشكال في باب الكفار ومع جوابه أيضا. الثانية ملا